بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عرفنا في المجالس السابقة أن تحصيل مظاهر الوثنية أنه أمر جاء به الشارع، وأن الله عز وجل أثنى على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام حينما قاموا بهذه الأعمال الجليلة الكبار، ومن ذلك ما قام به إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام حينما جعل الأصنام جذاذا، فذكر الله عز وجل ذلك في مناقبه ومآثره. وقد سمعت بعض السفهاء يذكر أن الذي وقع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه خلاف الحكمة، لأن إبراهيم حينما فعل ذلك كانت النتيجة أن ألقي في النار، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فحينما أخر تكسير هذه الأصنام كانت النتيجة أنها كسرت بلا رجعة، ثم لم يحصل شيء بعد ذلك. فهذا كأنه أراد أن يبين مزية للنبي صلى الله عليه وسلم فأخطأ الطريق. وهكذا حينما يتكلم في هذه المسائل الكبار من لا علم لهم. وهذا يذكرني بجاهل آخر حينما أراد أن يتكلم على الحكمة من كون السور المكية قصيرة الآيات والسور المدنية طويلة الآيات، قال إن خطاب الأذكياء ليس كخطاب غيرهم. ولما كان أهل مكة أهل المعية فالحر تكفيه الإشارة، فكان يكفي أن يذكر لهم جملا قصيرة، بخلاف أهل المدينة فهم يحتاجون إلى بسط ويحتاجون إلى تطويل. فأنه يريد أن يقول إن أهل المدينة هم أغبياء، يعني المهاجرين والأنصار، والله عز وجل قد أثنى عليهم وحاشاهم من هذه الأوصاف التي يضيفها لهم هؤلاء الذين لا يعرفون قدرهم. فعلى كل حال، عرفنا أن ذلك أنه من فعل أصفياء الله وأوليائه من خاصة رسله عليهم الصلاة والسلام، وعرفنا أن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، وقد أمر به وأرسل بعوثه وسراياه من أجل تحقيق هذا المعنى، ومن أجل القضاء على جميع مظاهر الوثنية. وذكرنا أن ذلك هو فعل الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعل العلماء من بعدهم إلى زماننا هذا، ولله الحمد. فهذه قضية واضحة، وقد ذكرنا لها من الأدلة الشيء الكثير، وذكرنا من أفعال العلماء ومن أقوالهم ومن شرحهم في هذا الباب ما لا يحتاج إلى زيادة. وفي هذا المجلس، وهو المجلس الخامس الذي نختم فيه الكلام على هذه المسألة، نذكر بعض ما تعلق به بعض من تكلم في هذا الموضوع بغير علم، ونجيب عنه. فالذي يقول مثلا إن تأخير هذه القضية هو الحكمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر تحطيم الأصنام وكان يطوف بالكعبة وعلى الكعبة أكثر من 60 و300 صنم، فيقال لمثل هذا: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخر ذلك حينما كانت مكة ليست تحت ولايته، وحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا أول ما بدأ به هو تحطيم الأصنام، بل أبى عليه الصلاة والسلام في عام الفتح أن يدخل في الكعبة حتى أخرج ما فيها من الأوثان. فمن حطم الأوثان التي تحت ولايته أي عيب يعاب عليه. وأما الذي يقول إذا لماذا لا تحطم الشمس والقمر، لأن من الناس من يعبد الشمس أو القمر أو بعض الكواكب، فنقول هذه حجة بلهاء، قد احتج بمثلها بعض المشركين قديما حينما سمعوا الله عز وجل يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فقام بعض المشركين وقال خصمت محمدا، هذا كتابه يثني على عيسى عليه الصلاة والسلام ويثني على الملائكة، والنصارى عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام، ومن العرب من عبدوا الملائكة. فإذا كان الملائكة وعيسى معنا في النار فهذا شيء كأنه يقول لا إشكال فيه. فرد الله عز وجل عليهم بنفسه، ولم يكل الرد لأحد من خلقه، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد سواه. فقال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ونحن نعلم أن الطواغيت أنه ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض، أو ما كان من الأصنام والأوثان وما شبه ذلك. أما إذا عبد الناس الشمس والقمر أو النجوم أو السماء أو الأرض فهذه مخلوقات خاضعة لله عز وجل، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. وقال الله وأخبر الله عز وجل أن كل ما في هذا الكون مسبح لله تبارك وتعالى في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر وفي الزمن المستقبل. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. والفعل المضارع يدل على وقوع الشيء في زمن المضارعة أي في الحال، ويدل على وقوعه أيضا مستمرا في الزمن المستقبل. فالله عز وجل عبر بهذا وعبر بهذا، فكل ما في هذا الكون خاضع مسبح لله عز وجل، ويوم القيامة تكفر هذه المعبودات بمن عبدها من دون الله تبارك وتعالى. ويجاب عن هذا القائل أيضا بأن هذا الاعتراض الذي فرح به وظن أنه حجة قاسمة يقال أنت معترض به على الله، ومعترض به على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومعترض به على أصل دين الإسلام، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بتحطيم هذه الأصنام، وقد ذكر الله ذلك في كتابه، وقام به إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقام به موسى عليه الصلاة والسلام حينما أخذ العجل وحرقه ونسفه في اليم نسفا، وحينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحينما فعله عليه الصلاة والسلام بنفسه. فأنت توجه هذا الاعتراض إذن لمن؟ أنت توجهه لرب العالمين، وإنما تثبت قدم الإسلام على قدم التسليم. فلا يمكن لأحد أن يعترض على الله تبارك وتعالى أو يعترض على أنبيائه ثم بعد ذلك يدعي صحة الإيمان. فأقول هذا الاعتراض لا يتوجه على سائر الناس، وإنما يتوجه على من أمر بتحطيم هذه الأصنام، ومن شرع ذلك وجعله من محض الحنيفية التي بعث الله عز وجل بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد يقول بعضهم بأن هذه الأصنام قد لا تكون معبودة، وإنما جاء الشرع بتحطيم الأصنام المعبودة. فيجاب عن هذا بأن يقال أولا هذه الدعوة غير صحيحة، فهذه الأصنام معبودة ويعبدها مئات الملايين من البشر في شرق الأرض وفي غربها. وإذا كانت فعلا غير معبودة فلماذا هذه الغضبة العظيمة في شرق الأرض وفي غربها؟ هذه حجارة غير معبودة، فلماذا هذا الغضب من أجلها؟ لماذا يغضب الوثنيون وغير الوثنيين من أجل تحطيم هذه الأحجار؟ بل إن الفتنة في هذا الزمان بهذه الأحجار والأوثان أعظم من الفتنة بها حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قوم جاهليين. ونحن قد شاهدنا في العالم بأنفسنا من صنيع البوذيين ومن صنيع غير البوذيين، ودخلنا في معابدهم ورأينا كيف يقدسون الحجارة ويعبدونها ويتبركون بها ويسجدون لها ويتقربون إليها بألوان القربات. فمن قال إن هذه الأصنام غير معبودة؟ ومعلوم أنهم يحجون إليها بأعداد كبيرة في كل وقت وفي كل حين. ثم إن تحطيم الأصنام والقضاء على الأوثان والصور والتماثيل لا يشترط فيه أن تكون معبودة. لا يحتاج أن ننتظر حتى تعبد هذه الأصنام من دون الله عز وجل ثم نبدأ بعد ذلك بتحسينها. النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب، بعثه بأن لا يدع قبرا مشرفا إلا طمسه وسواه، وأن لا يدع صنما أو وثنا إلا كسره وحطمه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي رحمه الله: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذكر له الحديث. فأقول هذا وغيره من الأدلة الكثيرة حينما امتنع جبريل صلى الله عليه وسلم عن الدخول في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك أن في البيت تمثالا قد رسم على الباب، وأن في البيت نمرقة عليها صورة، فأمر جبريل بالتمثال أن يقطع فيكون على هيئة الشجرة، والصورة أن يشق هذا الستر فيجعل منه وسادتان توطآن. فأقول: هل كان هذه الصورة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم معبودة؟ هل كانت معبودة؟ حينما عائشة تحرت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فزينت لها سهوة بقرام فيه تماثيل، فيه صور الخيل ذوات الأجنحة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، وتغير وجهه ووقف بين البابين، فقالت: أتوب إلى الله مما أذنبت. فقال: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: شيء قد تزينت به لك أو نحو ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أن تشق، وهو الذي يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون الذين يضاهئون بخلق الله تعالى. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على تحسين جميع مظاهر الوثنية، فلا ينتظر بها حتى تعبد، وإنما يجب القضاء على جميع الصور وعلى جميع التماثيل وعلى جميع الصلبان قبل أن تعبد وتعظم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى تمثالا أو إذا رأى ثوبا فيه تصاوير أو تصاميم هتكه عليه الصلاة والسلام، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه. فأقول: هذه الأدلة وغير هذه الأدلة، وهو كثير جدا وقد ذكرنا بعضه في بعض الليالي السابقة، يدل على أن الصور يجب والتماثيل يجب أن تحطم، ولا ينتظر في ذلك أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فمن الذي قال إن الصور تحرم في الإسلام إذا كانت معبودة من دون الله عز وجل؟ وأما من قال بأن هذه الأصنام يجب أن يحتفظ بها من أجل السياحة، فيقال إن هذه أشياء محرمة والكسب من خلالها أمر محرم، فهي أوكان يجب أن تحطم، ولا يجوز لأحد أن يكتسب من ورائها، ولا يجوز أن تبقى بهذه العلة. والله عز وجل قد حرم على المشركين دخول المسجد الحرام، وكانوا يأتون بتجارة معهم في الموسم، يعني في الحج، فقال الله عز وجل: حينما تخوف المسلمون تخوفوا من ذلك بحيث أنه يسبب لهم لونا من ألوان الضيق الاقتصادي، فقال الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وأما من قال بأن الصحابة رضي الله عنهم حينما فتحوا هذه الأمصار لم يحطموا هذه التماثيل، فيقال: هذا غلط، وقد سمعتم في الليلة الماضية نماذج كثيرة جدا، لا سيما في فتوح الهند وبلاد الأفغان، نماذج كثيرة جدا من تحطيمهم آلاف الأوثان والأصنام، وذكرنا لكم حال كبير الأصنام وما عليه من الجواهر والزينة، وما حاول هؤلاء من أهل الأوثان أن يفسدوا به هذا الصنم، وبعض ذلك لم نذكره، وقد عرضوا على قائد المسلمين أموالا طائلة من أجل أن يبقي لهم هذا الوثن فأبى. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه هدم اللات، وقد حرص أهل الطائف على أن وقد حرص أهل الطائف على أن يبقيها لهم 3 سنين ثم سنة ثم سنتين ثم سنة ثم شهر، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم يوما واحدا. فأقول الصحابة حطموا الأصنام، وإنما هذه التي لم يحطموها يمكن أن تكون في ذلك الزمان كانت في برية بعيدة ليس عندها أحد فلم يطلعوا عليها، وهذا هو الحال في الأصنام والأوثان التي كانت موجودة حينما دخلوا أرض الكنانة، وذلك ظاهر من خلال ما ذكره السيوطي في كتاب ختم المحاضرة. فإنك إذا قرأت كلامه يتبين لك من ذلك أن الأصنام التي كانت موجودة هناك، أعني أبا الهول وما أشبهه، كانت في البرية وكانت بعيدة، وكانت الأهرام بعيدة عن الناس، فكانت في الصحراء ليس عندها أحد ولا ينتابها أحد ولا يعظمها أحد، وما كانوا يدرون أن هذه الأصنام وهذه الأوثان أو أن هذه الأهرام هي مقابر لأقوام أيا كانوا. فالحاصل أن السيوطي رحمه الله ذكر من حال الناس فيها، قال وبدأ الناس يأخذون من أحجار الأهرام وينقلونها في بيوتهم وفي مزارعهم، يعني يتخذونها للبناء، فهم جالسين يخربونها الناس، فهم لا يعرفون قيمتها كما يقال، وهم لا يعبؤون بها ولا يلتفتون إليها، يأخذون أحجارها من أجل مزارعهم ومن أجل بناء بيوتهم وما شابه ذلك، فلم يكن يلتفت إليها. ثم هي عظيمة جدا أمثال الجبال فلا يستطيعون هدمها، ولذلك لما حاول الخليفة العباسي المأمون أن يهدمها وأعد لذلك رجالا كثر ومعاول فعملوا فيها وحاولوا أن يحطموها فما استطاعوا لذلك سبيلا. والعجيب أن السيوطي رحمه الله حينما ذكر خبر الأهرام ذكر أقوالا كثيرة للعلماء في أصل هذه الأهرام ومن الذي بناها، وجميع الأقوال التي ذكرها لم يذكر فيها قولا واحدا أن هذه الأهرام إنما بناها الفراعنة، وهذه من عجائب الأشياء. فعلى كل حال أقول هذه الأصنام كان جزء منها مغمورا في الرمال كما ذكر ذلك ابن خلدون في المقدمة وكما ذكره غيره. فليس لأحد أن يحتج بأن السلف رضي الله عنهم لما دخلوا هذه البلاد لم يحطموا تلك الأصنام، فيقال بعضها كان مدفونا وبعضها كان مهجورا، نعم، وبعضها لا يطاق هدمه. فهذا الصنم مثلا الذي هو جبل منحوت طوله 53 مترا، كيف يستطيع الناس أن يهدموه في معاول مثلا؟ فهذا يحتاج إلى أشياء أكبر، يحتاج إلى أشياء أكبر من ذلك تهدم الجبال. والله عز وجل قد أعطى الأمم السابقة قدر وقوة استطاعوا من خلالها أن ينحتوا الجبال، واستطاعوا من خلالها أن يعملوا أعمالا كبار ضخمة كبناء الأهرام ونحت مدائن صالح وبناء مثل هذه البنايات الضخمة التي وجدت من آثارهم، فأعطاهم الله عز وجل من القوى والقدر والإمكانات ما لم يعطه لكثير ممن بعدهم. وقد ذكر الله عز وجل ذلك وذكر أنه مكنهم في الأرض ما لم يمكن لغيرهم ممن جاء بعدهم كالمخاطبين بالقرآن من قريش وغيرهم من العرب. فالمقصود أن هذه الحجج هي حجج ساقطة لا عبرة فيها ولا يلتفت إلى شيء منها، ولا يجوز الاحتفاظ بأشياء محرمة بحجة أنها من الآثار. والسلف رضي الله عنهم والصحابة والأنبياء حطموا كل هذه الأمور التي هي من تراث آبائهم ومن تراث أجدادهم، ولم ينتظروا في ذلك شيئا أو وقتا، لا يسيرا ولا كثيرا. فهذا هديهم، ومن أراد أن ينجو فعليه أن يسير على جادتهم. هذا بعض ما حضرني مما قيل في هذا الموضوع من الأباطيل. نختم على كل حال هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وما كنا نظن أن نحتاج في مثل هذا المكان إلى الكلام عن مثل هذه الموضوعات. ولكن ماذا نفعل إذا تكلم الجهال وهرفوا بما لم يعرفوا؟ والله المستعان. وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.